إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فسنبدأ إن شاء الله تعالى بشرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري، وهو أصح كتاب ألفه إنسان ولم يسبقه في الصحة إلا كتاب ربنا عز وجل. وقد ذكر بعض الشراح أن كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هو آخر كتاب من كتب الصحيح، ورقمه في كتب الصحيح الكتاب 76 على اختلاف في النسخ، ووقع بعده كتاب الردع الجهمية أو كتاب التوحيد. كتاب التوحيد يلي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي كثير من النسخ سماه البخاري كتاب الردع الجهمية، وهم أصل الفرق الضالة. ووجه بعض الشراح كون كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هو آخر الكتب بأن عادة البخاري في صحيحه أن يذكر الشيء ونقيضه، فقد ذكر في كتاب العلم أبواب الجهل، وذكر في كتاب الإيمان أبواب الكفر، بل ذكر في كتاب الاستسقاء باب الدعاء لرفع المطر، باب الدعاء لرفع المطر إن كثر، وهو على نقيض الاستسقاء. فكتاب الرد على الجهمية أو كتاب التوحيد هو فرع عن كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ولذا معتقد أهل السنة كان السابقون إن ألفوا فيه سموا كتبهم كتب السنة، كالسنة للإمام، لولد الإمام أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد له كتاب اسمه السنة ذكر فيه عقيدة أهل السنة، والسنة للخلال، والسنة للالكائي، في جمع من أهل العلم ألفوا كتبا في التوحيد، فكتب التوحيد في العصور السابقة كانت تسمى كتاب السنة. فكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة منهم من جعله على هذا الاعتبار هو آخر كتاب من كتب الصحيح. من يذكر أول كتاب من كتب البخاري؟ البخاري افتتح صحيحه بأي كتاب؟ كتاب بدء الوحي، واختتمه بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وفي هذا إشارة قوية إلى أن الدين وحي، أوله بدء الوحي وآخره الاعتصام بالكتاب والسنة، وما بين هذين الكتابين كتب متعددة. فدين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين وحي وليس بدين فكر. الفكر أن تعمل عقلك فتخرج ما تريد على حسب ما تشتهي، على حسب نفسيتك وعلى حسب موقعك، فإن كنت مقهورا مغلوبا تغالي في الأشياء وتعظم بعض الجوانب، البركة والخير والدين الذي يحبه ربنا، والاستقامة في هذه الحياة الدنيا لا يكون إلا باتباع الوحي، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وكما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات التي فيها الاستقامة، كلها فيها ذكر للوحي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. قبل أن يأمر ربنا بالاستقامة على دين الله قرر حقيقة مهمة، فقال الله لنبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. لما أمر الله عز وجل نبيه بالاستقامة قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، الاستقامة تكون بالوحي. ولذا ختم الإمام البخاري صحيحه بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وما معنى الاعتصام؟ الاعتصام كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، قال: هو أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وعلى إمساك ومنع وملازمة. يشترط في الاعتصام ثلاثة شروط: الشرط الأول الإمساك، والشرط الثاني الملازمة في الإمساك، الشرط الثالث أن يمنعك هذا الإمساك عن إمساك شيء آخر، وأن يغنيك ويكفيك، وأن لا تحتاج إلى غيره. هذا معنى عصمة. الاعتصام إمساك مع ملازمة مع منع أن يمنعك عن غيره. فهذه الأشياء الثلاثة إذا اتحدت وتزاوجت وانصهرت واختلط بعضها ببعض تولد عندنا اعتصام، إمساك وملازمة ومنع. ولذا قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قال: ليس منا من لم يغنه القرآن. فمن لم يغنه القرآن عن سائر الأشياء فهو ليس منا، ففيه منعة وفيه كفاية وفيه غنية عن كل شيء. قال: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحبل هو الكتاب والسنة، هو استعارة. فالحبل يستخدمه العرب قديما للوصول إلى المقصود من شرب الماء. إن ربطوا الدلو فيه فامتلأ الدلو ماء الدلو وهو فارغ يسمى دلوا، الإناء وهو فارغ يسمى دلوا، فإن امتلأ سمي ذنوبا، فلما يمتلئ فيصبح ذنوبا فيوصل الحبل للمقصود، قالوا هذا هو الحبل. فالله يقول جل في علا: فاعتصموا بحبل الله. حبل الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالحبل لأنه يوصل إلى مقصود من تمسك به وداوم ولازم هذا المسك ومنعه هذا المسك هذا ومنعه هذا المسك عن غيره، فكان اعتصاما، كان اعتصاما. فالله عز وجل يأمر بأن نعتصم بالكتاب والسنة وألا نفترق، ولازم ذلك أن من أن المعتصمين بالكتاب والسنة متفقون في أفهامهم وإن اختلفت أبدانهم، فالأصل في جماعة المسلمين ليس الأحزاب ولا الجماعات، والأصل في جماعة المسلمين أن تكون جماعة أن تكون جماعتهم جماعة أفهام، فلا يتفرقون في فهمهم لأنهم معتصمون بالحبل. والحبل قلنا هو استعارة مجاز، فهذا الحبل يجمع أفهامهم. ولذا كان يقول يوسف بن أصباط تلميذ سفيان الثوري، وكان يقول يوسف بن أصباط: أنقذني الله بسفيان. سفيان الثوري كان إماما من أمة أهل السنة، وكان إماما من أئمة الورع، كان يقول: أنقذني الله بسفيان، فكان أعمامي روافض وأخوالي خوارج، فأنقذني الله تعالى بسفيان. كان يوسف بن أصباط من ذاك الزمان كان يقول: إذا رأيت رجلا من أهل السنة وأنت في أقصى المشرق وهو في أقصى المغرب فابعث إليه بسلام، فما أقل أهل السنة في هذه الأيام، فما أقل أهل السنة في هذه الأيام. وأهل السنة من سماتهم آخر الزمان سمتان عجيبتان يكاد غير الفهم اليقظان أن يظن أنهما متناقضتان، ولكن أن يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض. من سماتهم أنهم ظاهرون، ومن سماتهم أنهم غرباء. يا الله، صفتان عجيبتان، ظاهرون على غيرهم بالحجة والبرهان، على قلة عددهم وقلة القوة التي بين أيديهم، فلا يملكون شيئا، لا يملكون إلا الحجة والبرهان فقط، فهم غرباء ولكنهم ظاهرون. هذا إخبار النبي عنهم صلى الله عليه وسلم. فديننا وحي، وهذه إشارة واضحة للإمام البخاري، والبخاري يقول: أنا تعبت، ألفت الصحيح في 16 سنة، وصليت ركعتين على إثر كل حديث وضعته في صحيحي شكرا لنعمة ربي علي، وذكرت لكم هذا الدين من أوله إلى آخره مقتصرا على ما ورد في الوحي، فافتتحت كتابي ببدء الوحي واختتمت كتابي بالاعتصام بالكتاب والسنة. قال: كتاب الاعتصام بالكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، الكتاب هو القرآن. المراد بالكتاب الاعتصام، الإمساك مع الملازمة مع المنعة بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة، كتاب القرآن والسنة. ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الأشياء التي يفعلها رسولنا صلى الله عليه وسلم كسائر الأفعال الجبلية فهذه ليست سنة، ولكن طريقة فعله صلى الله عليه وسلم لها هو السنة. يعني لا يجوز لي أن أقول أنا أنام تأسيا بالنبي لأنه ينام. أنت تقول أنا أنام على شق اليمين تأسيا برسول الله في طريقة نوم، فالنوم أمر جبلي. لا يجوز لك أن تقول أنا آكل كما أن النبي يأكل، لكن تقول أنا آكل باليمين أسمي الله بالأكل قبل الأكل، آكل مما يلي من الصحفة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تقول أنا أحب القرعة لأن النبي يحب القرع، هذه سنة، هذه داخلة في الصفة، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فصفته صلى الله عليه وسلم يحب القرع. فلو أنك أحببت القرع كحبه للقرع أجرت على حبك، أجرت على الحب الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فإن أحببت ما يحب المحب فهذا علامة كمال الحب، علامة كمال الحب الحب أن تحب ما يحب الذي تحب. يعني المرأة لزوجها مع سكري وهي سليمة من السكري، إذا كانت تحب زوجها تصبح تشرب الشاي بدون سكر، وتصبح لا تطيق الشاي بالسكر. قال هكذا تعودنا، زوجها هكذا يشرب فهي تشرب هكذا الشاي. فإن أحببت ما يحب المحب دلالة على كمال المحبة، دلالة على كمال المحبة. ما أمر به صلى الله عليه وسلم كالذي يأمر به ربنا، ففي السنة كمصدر تشريعي أصلي ليس كحكم تكليفي، فيها الواجب فيها الفرض فيها الحرام. فعله صلى الله عليه وسلم فقط دون الأمر لا يدلل إلا على السنية، لا يدلل إلا على السنية، إلا إن كان هذا الفعل فعل على وجه المداومة والتكرار وعلى وجه واحد وكان امتثالا لأمر قولي. إن أمر الله بشيء فلم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه واحد ولم ينوع في العمل، فيفهم من المداومة على هذا الفعل على هذا النحو أن هذا هو المراد بأمر الله تعالى. فربنا مثلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والنبي لم يقطع اليد إلا من الرسل وإلا اليد اليمنى، وداوم على ذلك وهو أصحابه، فكان فعله هذا امتثالا لأمر ربنا، فهذا الفعل على هذا النحو واجب وفرض لازم وحتم لا مناص منه. وأما الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم الذي لم يأمر به وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل، فهذا إنما يدل على السنية. ومراد الإمام البخاري من قوله كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يشمل جميع أنواع السنة، يشمل السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية وما ورد في السنة من وصف، فهذه كلها يشملها الاعتصام بالكتاب والسنة. وهنالك صلة بين الكتاب والسنة، فالسنة بيّنت مجمل القرآن وقيدت مطلقه وخصصت عامة وزادت عليه. فصلة السنة بالقرآن على أربعة أنحاء، على أربعة أضرب. الضرب الأول، السنة فصلت شيئا في القرآن أبهم، أقيموا الصلاة، أبهمت الصلاة، ما بينها ربنا تعالى عدد الركعات وكيفية كل ركعة. فالسنة بيّنت مجمل القرآن، فالشيء الذي أجمل في القرآن بيّنته السنة. وهنالك أشياء في القرآن عامة جاءت السنة فخصصتها، يكون اللفظ عام يراد به أشياء كثيرة، ولكن جاءت السنة فخصصت هذا اللفظ العام. من يضرب مثالا على هذا؟ ما هي الآية العامة التي خصصتها القرآن؟ لما ذكر الله المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فتشمل جميع المحرمات. فجاءت السنة فنهت أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فقول الله عز وجل وراء ذلك وحل لكم ما وراء ذلك هذا عام، ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فهذه الصورة خصصت عام القرآن. يا خالد إيش المثل الذي عندك؟ هذا المثل، إيش مثل آخر؟ تفضل. وآتوا الزكاة، إيش وآتوا الزكاة؟ لفظ مجمل، وآتوا الزكاة مجمل. فجاءت السنة فبينت هذا الإجمال، فبينت أي أنواع الأموال، فالسيارة مال والبيت مال، ولكن الزكاة لا تجب لا في السيارة ولا في الدار. فهذا الإجمال بينته السنة من أي الحيثيات؟ من حيثيات الأنواع والمقادير، كالصلوات، عدد الصلوات وعدد الركعات. فوآت الزكاة مجمل فبين. والنوع الثالث قلنا تقييد المطلق، اليد مطلقة، فاليد من الإبط تسمى يدا، ومن المرفق تسمى يدا، ومن الرز تسمى يدا، ومن نهاية الأصابع تسمى يدا. فجاءت السنة فقيدت إطلاق اليد بالرزق، فلا يجوز لمن يقيم الحد، لمن ينوبه السلطان لقيام الحد، لا يجوز أن يتعدى على اليد وأن يقطعها من المرفق أو من الإبط، وإن فعل يضمن. ويجب على من يقيم الحد أن يعلم المأذون له في الشرع بالقطع، لأن الأصل في القطع اعتداء، والأصل في الاعتداء حرمة. والأمر الرابع من علاقة السنة بالقرآن، الأمر الرابع اللي هو إيش؟ أن يرد في السنة ما لم يرد في القرآن من حيث التحليل والتحريم، مثل تحريم الذهب على الرجال وتحريم الحرير على الرجال. فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى الشريفة الحرير، وحمل صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى الذهب، وقال صلى الله عليه وسلم للناس هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهما. فهذان حكمان لم يردا في القرآن، وهذا تحليل وتحريم مستقل ورد في السنة ولم يرد في القرآن. والأمثلة كثيرة، ولكن لابد قبل أن نبدأ بالكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة أن نعلم أن المراد بالاعتصام بالكتاب والسنة أن نقيم دين الله، فدين الله عز وجل قائم على الكتاب والسنة، وهذا لا يلغي الإجماع ولا يلغي أقوال الصحابة ولا يلغي القياس الصحيح والنظر المعتبر. فهذه كلها أدلة أخذت من عموم النصوص، هذه الأدلة أخذت من عموم النصوص، لكن الأصل إيش؟ كتاب السنة. ولذا أهل العلم يقولون لا يمكن أن يقع إجماع إلا على معلوم بالدين بالضرورة، أو إلا على مستند واضح جلي، ولكن لا يلزم لحجية الإجماع إبراز الدليل. فبمجرد إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فالأمة بمجملها أخذت ما خص الله به نبيها صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله جل في علاه عصم نبيه، فإنه عصم أمته، عصم أمته في قواعد الإثبات، وعصم أمته في قواعد الاستنباط. فلا يمكن لجميع مجرحي ومعدلي هذه الأمة من أئمة الجرح والتعديل أن يتفقوا على توثيق ضعيف أو على تجريح ثقة، لا يمكن. ولا يمكن أن تجتمع أفهامهم على استنباط حكم على وجه خطأ، فهذا أمر مقضي فيه بسنة الله الكونية والشرعية، ليس فقط بسنة الشرعية. ولذا كان الإجماع هذه الأمة كان لها العصمة، فكما أن الله عصم هذه الأمة من سائر الأمم، فلن يسلط الله سائر الأمم على هذه الأمة عدوا من غيرها فيستحل بيضتها ويهلكها مجتمعة. فكما أن الله حفظ أبدانها، فإن الله عز وجل حفظ أفهامها. يمكن في بعض الأماكن في بعض الأزمنة أن يغلب الكفار المسلمين وأن يؤذوهم، لكن لا يمكن أن يستحلوا بيضتهم وأن يكون الأذى مستغرقا لجميع المسلمين. فكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هو هذا الدين، ديننا نحن المسلمون أو نحن المسلمين، ديننا كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما درست ولا حياتي إلا تفسير كتاب ربنا وصحيح البخاري وصحيح مسلم. ففي هذا الغنية تمام الغنية، وكلما احتجنا لفائدة من علوم الآلة، سواء في دروسنا في التفسير وهو درس يومي بفضل الله بعد صلاة الفجر في مسجد الرحمة، أو دروسنا في صحيح مسلم وهو في مسجد ضاحية الحج حسن، أو في درسنا في البخاري في هذا المسجد، ونرجو الله أن يمن علينا وأن نقرأ صحيح البخاري بتمامه وكماله. فكلما لزمتنا مسألة من علوم الآلة شرحناها وبيناها في أثناء الشرح، فنكون إن شاء الله تعالى طلبة علم متميزين مؤصلين معظمين لكتاب ربنا ولحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. رأينا غلوا في التدقيقات في التعريفات، وهجرانا لنصوص العصمة، ووجد جيل يعرف التدقيقات الاصطلاحات العلمية في علم المصطلح أو علم الأصول أو ما شابه، ويكون ما مر بتفسير كتاب ربنا ولا بأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فالغنية كل الغنية في الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا سيما أن ديننا كامل، وبكمال الدين أتم الله علينا النعمة وإتمام النعمة أنه سبحانه رضي لنا الإسلام دينا. وكانت هذه الآية نزلت في عيدين للمسلمين وليس في عيد واحد. نسمع الحديث الأول، أخونا أبو أحمد، نسمع الحديث الأول وننشغل إن شاء الله تعالى بشرحه.
الحمد لله رب العالمين، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا سفيان عن مسعر وغيره، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان من مسعر، ومسعر قيسا، وقيس طارقا.
هذا الحديث افتتح به الإمام البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا حديث جليل عظيم. روى عن شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير صاحب المسند قال: حدثنا سفيان بن عيينة، شيخ الحميدي بن عيينة، عن مسعر بن كدام وغيره، غير سفيان الثوري، فهو الذي قد رواه عن قيس بن مسلم كما عند أحمد، عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود. هذا الرجل هو كعب الأحبار، بينه مسدد في مسنده، والطبري في رواية في تفسيره، والطبراني في رواية في أوسطه، صرحوا بأن الذي قد سأل إنما هو كعب الأحبار. في رواية في كتاب التفسير في صحيح البخاري قال: قالت اليهود، قال: قالت اليهود. وهذا لا يعارض هذه الرواية، قال رجل من اليهود. فدخل على عمر وفد من يهود، فكانوا جماعة، والذي انبرى بالسؤال إنما هو كعب الأحبار، وكعب ممن أسلم وحسن إسلامه، وكان من خيار التابعين، ودافع عنه دفاعا جيدا المعلم اليماني في الأنوار الكاشفة، ورد على من طعن فيه. قال رجل من اليهود لعمر، قال كعب الأحبار في وفد في جماعة من اليهود لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا، أي نحن معاشر اليهود، في بعض الروايات عن بعض السلف يقول: لو نزلت هذه الآية على اليهود أو على النصارى أو المجوس لاتخذوا نزولها عيدا، لاتخذوا نزولها عيدا. ليس هذا خاص باليهود، عندما هذا أيضا يشمل النصارى ويشمل المجوس. قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مبنى عظيم لهذه الآية نزلت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 يوما، وما أنزل الله تعالى بعدها شيئا فيه تحليل أو تحريم. اليوم أكملت لكم دينكم، بدأ بالإكمال، وأتممت عليكم نعمتي، وثنى بتكميل النعمة، وثلث ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي هذا السياق بهذا الترتيب تمام المنة وكمالها، ومنة الله تعالى في الآية ظاهرة بترتيبها ونظامها. أما ترتيبها المذكور فهو على خلاف الزمن الذي وقعت فيه، فأول ما رضي الله لنا الإسلام دينا، ثم بدأت النعمة، ثم كمل الدين. ولكن الواو لا تفيد إلا الترتيب، والواو لا تدلل على التقديم أو التأخير. فأول ما رضي الله لنا الإسلام دينا، ثم شرع الله تعالى بتمام المنة حتى أكملها في هذا الوقت في هذا الزمان، وكملت في وقت مبارك وفي زمان مبارك هذه النعمة. فمن حيث الترتيب بدأ بقوله اليوم لإشعار أهمية هذاك اليوم، ثم قال أكملت، ونسب الإكمال لنفسه، مع أن الذي أنزل القرآن هو رسول الله، هو جبريل، والذي بينه للناس هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نسب الإكمال لنفسه وقال أتممت، وقال رضيت. فهذه النعمة العظمى. ثم قال اليوم أكملت لكم، لكم، ما قال أكملت دينا، ما قال اليوم أكملت الدين. انظروا لعظم المنة. قال أكملت اليوم، أكملت، قال لكم، وقال دينكم، لم يقل الدين، قال لكم ودينكم. ثم النعمة نسبها لنفسه، لم ينسبها لغيره. فكل من أعطاك نعمة وكل أستاذ درسك أو علمك إنما هي نعمة من الله عليك، وليس لأحد فضل عليك. أتممت عليكم نعمتي، لنعمة من الله جل في علاه، وأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأساس هذا وأصله أني رضيت لكم الإسلام دينا. أيضا قال لكم، وذكر الإسلام وقال دينا، والظاهر أن رضيت بمعنى سيرت، فالإسلام دينا الظاهر أنها مفعول به أول ومفعول به ثاني. جعلت لكم الإسلام دينا، إكمال الدين بالتشريع بالفرائض والسنن والحلال والحرام والحدود والجهاد. الله الذي تكفل أن ينظم شؤون حياتك سبحانه، يا ربنا لك الحمد، أنت الذي تنظم شؤوننا، أنت الذي تقول هذا حلال وهذا حرام، لك الحمد يا ربنا أنك أكملت ديننا وأتممت نعمتك علينا ورضيت لنا ما تحب دينا. ثبت عند ابن أبي شيبة والطبر بالتفسير أن عمر أول ما سمع هذه الآية بكى وقال والله ما بعد الإتمام إلا النقصان، والله ما بعد الإتمام إلا النقصان. اليوم أكملت لكم دينكم، يتضمن هذا الإكمال التمكين، يتضمن أن كلمة الله وأن دينه سيظهره على الدين كله، وأنه سيمكن عند إتمام النعمة لأصحاب النعمة، وأنه سينجز لهم ما وعدهم كما قال سبحانه ولأتم نعمتي عليكم. وكان تمام النعمة فتح مكة، إن فتحنا لك فتحا مبينا. إيش فتح المبين؟ حديبية التي سبقت فتح مكة، لم تفتح مكة إلا بالحديبية. بالحديبية تفرغ النبي للعرب تماما، أمن اليهود والمنافقين، فلما فتحت مكة وحصلت مراد من الفتح وهو تمكين المسلمين من الحج وألا يطاف بالبيت مشرك، هذا قيام لأمر الدين إلى قيام الساعة. فجعل الله البيت مثابة للناس، الناس كلهم يعودون إليه ويؤوبون إليه، وهذه الأمة قائمة ما دام الحج قائما فيها. إذا من علامات أشراط الساعة أن تهدم الكعبة. طب قبل هذه الآية كان الدين ناقصا، الدين كالقمر يكون في نقص ولكن يبقى حتى يكتمل، وبعد الاكتمال يعود النقص لا في التأصيل ولا في التشريع، وإنما في الامتثال والتطبيق كحال القمر. والقمر الناقص ليس بمعيب، القمر الناقص ليس بمعيب، كالشهر الناقص 29 يوم، كصلاة مسافر. طب قبل إكمال الدين كان الدين الذي أنزله الله تعالى وافيا بحاجات من أنزله إليهم؟ نعم كان وافيا كافيا لهم، من امتثل ما أنزل الله ما قصر ولا يحاسب. قبل أن يحول الله المسلمين من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة، كانت القبلة إلى بيت المقدس أحب إلى الله، فلما وجههم الله إلى بيت الله الحرام أصبحت القبلة إلى بيت الله الحرام أحب إلى الله عز وجل. فالدين كمل والنعمة تمت ورضي الله تعالى لنا الإسلام دينا، نعمة عظيمة. ولذا اليهود لما سمعوا الآية حسد المسلمين، آية كلها نعمة بترتيبها وسياقها كلها فيها فضل هذا الدين وفضل هذه الأمة. ولذا قال رجل من اليهود لعمر وهو كعب الأحبار: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، أي لعظمنا ذلك اليوم ولجعلناه عيدا، والعيد سمي عيدا من العود لأنه يعود كل سنة، لعظمنا ذلك اليوم وجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين، كمل الدين في هذا اليوم. عمر تأملوا معي، هو يقول هو يطلب شيئا، والطلب يتضمن سؤالا، والظاهر من جواب عمر أنه ليس مطابقا لجواب للسؤال المتضمن، ولكن يلزم من جوابه أنه قد اعترف بأن هذا اليوم كان عيدا، بل كان عيدين. قال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية. الصحابة عاشوا أسباب النزول كما نعيش نحن اليوم الأحداث الجسام في أمتنا. لما يحصل حدث جسيم في الأمة فكلنا يتابعه ويصبح حديث المجالس. الصحابة رضي الله تعالى عنهم نزول القرآن كان هو حديثهم، وهو أنفس ما يتكلمون به، وهو الذي يشغلهم ويملأ أوقاتهم، ومن تعلمه يخبره لمن جهله، ومن شهده يخبر به من غاب عنه. قال عمر واكتفى بهذا، ويقول اتخذناه عيدا. قال عمر: أنا أعلم. لازم جوابه أننا اتخذناه عيدا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية. في رواية في صحيح مسلم: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية. وفي رواية أيضا فيها زيادة عند مسلم: والساعة التي نزلت فيه هذه الآية. فعمر يعلم اليوم والمكان والساعة. فاليوم يوم عرفة، والمكان بعرفة، واليوم يوم جمعة، والساعة بعد العصر. الساعة بعد العصر أفضل يوم، أفضل جزء من أيام عرفة، أفضل جزء من أيام عرفة ما بعد عصره، ففيها تمام المنة، الله يتجلى على خلقه ويغفر له. وهذا وقت الدعاء والتضرع والتوجه إلى الله عز وجل. يقول: إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية. نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. في رواية عند الطبراني: نزلت يوم جمعة، يوم عرفة، وكلاهما عيد لنا بحمد الله. عمر يقول يعني وكلاهما عيد لنا بحمد الله، جواب على سؤال الرجل اليهودي. نزلت يوم عرفة يوم الجمعة وكلاهما عيد لنا بحمد الله. وفي رواية أيضا عند الطبراني فيها قوله: وهما لنا عيدان. نزلت يوم عرفة يوم الجمعة وهما لنا عيدان. في رواية عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس فيها قول عمر: نزلت في عيدين، نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. نصوص صريحة على لسان عمر أن جمعة وعرفة عيدان، هل عرف عيد لنا؟ عرف عيد الحجيج، عرف عيد الحجيج، وهذه الأحاديث جاءت في سياق الذي شهده عمر وكان قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ مكان النزول، ما هو مكان نزول هذه الآية؟ على قلب رسول الله في عرفة، في شهر الحرام، في يوم جمعة بعد العصر. هذه الروايات كلها تدلل على أن عرفة عيد لنا، عيد لمن شهد الموسم. ولذا في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة. المراد يوم عرفة لمن؟ للحجيج. إذا اختلف أهل العلم في الحاج إن صام عرفة هل فعل مكروها أم محرما؟ فمن عد عرفة عيدا حرم الصيام على الحاج إن صام عرفة، ومن لم يقر بأن عرفة عيد للحجيج قال بكراهة صيام يوم عرفة للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، ووقع خلاف بين الصحابة قبل نزول الآية وقبل معرفتهم بأن هذا اليوم هو عيده الأكبر وهو يوم الحج الأكبر، وقع خلاف بينهم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة صائما أم مفطرا. فسمعت أم الفضل بنت الحارث، وكانت امرأة لبيبة عاقلة، سمعت خلافهم فسكبت ماء في كوب قد شيب بلبن، قد خلط بلبن، فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه أمام الناس وهو قائم على ناقته، فقطعت جهيزة قول كل خطيب، قطعت الخلاف في المسألة، إذ النبي شرب أمام الناس. فالظاهر من الأحاديث أن من شهد الموسم فكان في الحج فيحرم عليه صيام عرفة، لأن عرفة عيد له، لأن عرفة عيد له. ما مراد الإمام البخاري من استفتاح هذا الحديث؟ هذا أثر ولا حديث؟ هذا أثر ولا حديث؟ أنا طلبة علم الحديث نقرأ البخاري، هذا أثر لعمر ولا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. أسباب النزول وما لا يدرك بالعقل إن قاله الصحابي فإن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب نزول، هذا بيان سبب، متى سبب، كيف نزلت الآية، في أي وقت نزلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم مذكور ضمنا، أين نزلت الآية؟ على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحابي قال قولا في أسباب النزول ولم يصرح بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إن قال الصحابي قولا لا يعرف بالعقل ولا بالرأي وإنما هو من المغيبات، من المغيبات كذكر الجنة والنار والقبر وأشراط الساعة، ولم يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، فهذا له حكم الرفع. ماذا يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى من إيراد سبب نزول هذه الآية وقول عمر ومحاورة الرجل اليهودي مع عمر، وافتتح بهذه القصة وبهذا الحديث كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ يريد أن يقول إن الدين قد كمل، فلا مجال للرأي ولا للابتداع ولا للزيادة فيه، فما في شرعنا من كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم ففيه الغنية والكفاية، ونحوه والشرع ليس بحاجة لأهل. الدين كامل، تمت النعمة وكمل الدين. ولذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: من زعم إن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الأمانة. أنزل الله هذا الشيء البدعي، هذه البدعة أنزلها الله في الدين. إذا قلت في الدين بدعة حسنة، تقول الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فهذه البدعة نزلت في الدين وهي من الدين، ومحمد خان الأمانة ولم يبلغها. حاشا، إذا كانت من الدين والدين كامل. فالإمام مالك يقول: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الأمانة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فهو زعم أنها من الدين الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة ولم يبلغ هذا الذي أنزله عليه. ولذا أخرج الدارمي عن ابن عمر قال: كل بدعة في الدين سيئة، كل بدعة في الدين ضلالة. النبي هكذا يقول. فالدين كامل، فما دام الدين كاملا فليس لنا إلا الامتثال، ولكن الامتثال بعد أن نتعلم أحكام ديننا، أن نمتثل دين الله. ما دام أن الدين كامل فالواجب علينا أن نتعلم أحكامه. ما هي الوسيلة التي يمكن للناس أن يجتمعوا فيها على السنة؟ أن يتعلموها بصدق، أن يتعلموا ليعملوا، وأن يكون شعارهم استدل ثم اعتقد، ولا يكون شعارهم اعتقد ثم استدل. فأنا أعظم السنة، وحيث أوصلتني السنة اعتقدت. ولذا أخرج البخاري في خلق أفعال العباد قال: قال وكيع بن الجراح الرغاسي: من استدل بالسنة ليقوي رأيه فهو مبتدع، ومن استدل بالسنة ليعمل فيها فهو سني. إذا عندك رأي وتدور على دليل له، تبحث عن دليل له، عندك طريقة وبتقرأ الكتاب والسنة حتى تدعم طريقتك، أنت مبتدع. أنا أتفرغ، أتجرد من كل هوى ومن كل موروث ومن كل ما يمنعني عن التمسك عن الاعتصام بالكتاب والسنة، تجرد عن. فحيث أوصلني قول ربي وكلام نبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح عند أهل الصنعة الحديثية، عند علماء الحديث، قلت به. حينئذ تجتمع الأفهام، وإن اختلفت فتختلف، يقع بينها خلاف من غير اختلاف. لا يلزم من وقوع الخلاف اختلاف، فإذا وقع خلاف في في فهم، وقواعد أهل العلم تأذن بمثل هذا الخلاف. فخلاف العلماء خلاف عقول وليس باختلاف قلوب. العوام اختلفوا في الدين، خلافهم اختلاف ينبني عليه بغض وكره، وينبني عليه اختلاف قلوب. العلماء إن اختلفوا فيما بينهم تختلف آراؤهم وعقولهم من غير أن يقع الخلاف، من غير أن ينزل الخلاف من عقولهم إلى قلوبهم، تبقى المحبة والمودة بينهم. فالخلاف إن وقع لا يتبعه اختلاف، يبقون على اتحاد، لأن الذي يجمعهم أصل واحد، الاعتصام بالكتاب والسنة. وهذه إنما تكون في حروف وفي مسائل معدودة، للخلاف فيها مجال. والواجب على من يقع بينهم خلاف، الواجب أن يجهدوا وأن يتجردوا في أن يرفعوا الخلاف بينهم. يعني مع وجود الخلاف الواجب على المختلفين أن يرفعوا الخلاف الذي بينهم قدر جهدهم وطاقتهم. لكن أنا لا يجوز لي أن أترك ما أوصلني إليه الدليل في نظري من أجل خاطر غيري ولو كان من أهل العلم. فالعلم لا يقبل المجاملة، والعلم فضاح يفضح الأدعياء، ولا أمير في العلم إلا الحجة والبرهان، لا أمير في العلم إلا الحجة والبرهان. أحد الإخوة يسأل: ما حكم طفل الأنابيب؟ طفل الأنابيب إخواني له صور عديدة جدا على حسب حاجة المريض له. والطب اليوم فيه جانب فيه رحمة، وفيه جانب فيه نقمة. اليوم ولا سيما في ديار الغرب الذين لا يعتنون بالأنساب، عندهم شيء يعلن عنه تحت دعاية ولد تحت الطلب، يقولون للمرأة: الولد الذي ترغبين، إيش ترغبين تكون صفاته ولون بشرته ولون عيونه، ولد تحت الطلب. وهنالك حيوانات مجمدة في البنوك، حيوانات منوية مجمدة على جميع الصفات، لا يسألون. فالعلماء لما يذكرون موضوع طفل الأنابيب فهنالك صور جزم أهل العلم بحرمتها، ومن سهل فيها فلا اعتبار لتسهيله فيها. امرأة رحمها لا يقبل الحمل، ومبيضها يفرز البويضة الصحيحة السليمة. فالطب اليوم يستطيع أن يلقح البويضة، وبعد التلقيح أن يزرعها برحم غيرها، برحم امرأة أخرى. هذا سماه الفقهاء في أول ظهور طفل الأنابيب، سماه الفقهاء مسألة شتل الجنين، يشتلوه إلى رحم آخر، وأصبحت تسمى اليوم بلغة التجارة، وأصبح الاقتصاد والتجارة هو الغالب على هذا العصر، تأجير الأرحام. يعني امرأة تؤجر رحمها لغيره، ومنهم من جوز وذكر شروط، ولما جوز وذكر شروط وقع خلاف الولد لمن؟ الله يقول: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. طبعا طب من الأم؟ الولدت ولا صاحبة البويضة؟ ومنهم من قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، وهذه التي أحيت أرض الموات، وهذه استدلالات باطلة. الآن الطب يستطيع أن يزرع خصية من رجل ميت لرجل حي، أو من رجل حي يأخذ جدار الخصية وينتقل لرجل آخر. فالطب اليوم توسع، وبتوسعه حير الفقهاء وحير العلماء. فطفل الأنابيب له صور ثمانية لا يمكن في مثل هذه الصورة أن أجيب عنها. فسؤال أخي الذي قدم هذه الورقة الصفراء على هذا السؤال ناقص. حدد لي الحالة بالتفصيل وفصل لك في الجواب. حدد لي الطفل الأنابيب الذي تريد، الطريقة التي تريد أن تفعلها، وأنا بناء على تحديدك أحدد لك الجواب، وأنتظر منك هذه الورقة في الدرس القادم، الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.